الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في المكروهات، مكروهات الصائم. تقدم من المصنف أن جلوس المرأة في الماء مكروه، وكذا جلوس الحنثى. المرأة يكره لها، الصائمة يكره لها أن تستنقع، أن تجلس في الماء. وعلل هذا الحكم في بعض الروايات بأن المرأة حينما تجلس في الماء، تستنقع في الماء، يخشى أن تأخذ الماء بقبلها، يخشى أن تحمل الماء بقبلها. هكذا ورد في بعض الروايات. يقول المصنف: هذا التعليل الوارد في بعض الروايات كما يمكن أن يأتي في المرأة ويأتي في الخنثى، كذلك يمكن أن يأتي في الخصي وهو من مسحت آلته ولم يبق لآلته أثر إلا الثقب. هذا المقدار هو مشترك بين الخصي وبين المرأة. التعليل يعمم الكراهة الثابتة في المرأة إلى الخصي. لذلك قال المصنف: والظاهر أن الخصية الممسوحة كذلك، يعني يكره إلى أن يستنقع في الماء، يكره إلى أن يجلس في الماء. والظاهر أن الخصية الممسوحة كذلك لمساواته، لمساواة الخصي هما للمرأة والخنثى في عدم وجود الآلة، في مسح الآلة في قرب المنفذ إلى الجوف، كما أن المرأة جوفها أو المنفذ فيها قريب إلى الجوف، كذلك الخصي فيلحق الخصي بالمرأة. قال: وبل الثوب على الجسد. يكره أيضا بل الثوب على الجسد، يكره للصائم أن يرتدي ثوبا مبلولا أو أن يبل الثوب على جسده، هذا مكروه. نلتزم بذلك لورود الرواية. في قبال ذلك: بل نفس الجسد من دون بل الثوب، أو الجلوس في الماء، هذا ليس مكروها بالنسبة إلى الرجل. الرجل يكره إلى أن يبل ثوبه، أما أن يبلل جسده مباشرة من دون أن يبلل الثوب، أو يجلس في الماء مباشرة، عليكم السلام والرحمة، فهذا لا كراهة فيه. نعم، هذا الجلوس في الماء وتبليل نفس الجسد هذا يوجب التبريد أكثر من بل الثوب. الماء حينما يقع مباشرة على الجسد هذا يبرد الجسد أكثر مما لو وقع على الثوب. فمن حيث التبريد، الجلوس في الماء وبل الجسد مباشرة هذا أكثر تبريدا من أن يبل ثوبه. لكن مع ذلك نلتزم بكراهة بل الثوب دون الجلوس ودون بل الجسد، مع أن الثانيين أكثر تبريدا من الأول. مع ذلك نلتزم بكراهة خصوص الأول دون الثاني والثالث، وقوفا على النص. النص ورد بكراهة بل الثوب، وليس الملاك وليست النكتة هو التبريد. ليس الملاك في الكراهة، النكتة في الكراهة ليست هي التبريد، حتى يقال أن التبريد لما كان أولى في الجلوس في الماء فلا بد أن نحكم بكراهة الجلوس. لا، الملاك أمر ما معلوم بالنسبة إن ليس الملاك هو التبريد، فنلتزم بكراهة بل الثوب دون الجلوس ودون بل الجسد. قال: وبل الثوب على الجسد. هو في مقام تعداد المكروهات قال: ويكره مباشرة النساء وجلوس المرأة وبل الثوب، يعني يكره بل الثوب على الجسد دون بل الجسد بالماء، يعني مباشرة هو يبل الجسد من دون أن يرتدي ثوبا مثلا، دون بل الجسد بالماء ودون جلوس الرجل، هذا جلوس معطوف على بل، دون بل الجسد بالماء، ودون جلوس الرجل فيه، وإن كان أقوى تبريدا، حتى إذا كان بل الجسد وجلوس الرجل في الماء أقوى تبريدا، لكن مع ذلك لا نلتزم بكراهتهما، نلتزم بكراهة بل الثوب فقط، لأن الملاك ليس هو التبريد. الذي دعانا للالتزام بالكراهة هو النص، فنقف على مورد النص. النص ما معلل، لو كان النص معللا بالتبريد لأمكن أن نتعدى إلى سائر موارد التبريد، لكن النص ليس معللا. قال وإن كان أقوى تبريدا. والهذر، الهذر أيضا مكروه ويكره الهذر. الهذر هو الكلام بغير فائدة دينية، وهو الكلام بغير فائدة دينية، وكذا استماعه أيضا يكره استماع الهذر. إذا كان صائمين المتحدث بالهذر هذا مكروه، الذي يستمع إلى هذا الهذر أيضا حصل على مكروه. بل ينبغي أن يصم سمعه، أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه، يصم سمعه ويكف عينه ويكف أيضا جوارحه بصومه. ها يصم من أصم الرباعي، يصم سمعه. وإن كان البعض يقول يمكن قراءتها وليصم سمعه، سمعه بعد راح يصير فاعل مو مفعول، لكن يعكر عليه هذا بصومه. شنو بصومه؟ يصم سمعه بصومه إلا بطاعة الله، يعني يصم سمعه وبصره، يعمي بصره ويكف جوارحه بصومه بسبب صومه، إلا بطاعة الله تعالى من تلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة في تعداد الصوم المستحب، بعض أفراد الصوم المستحب. أول أفراد الصوم المستحب صوم 3 أيام من كل شهر بكيفية معروفة، أول خميس وآخر خميس والأربعاء الوسط، أول الأربعاء الوسط، أول خميس وآخر خميس من الشهر وأول أربعاء من الوسط. قال يستحب من الصوم على الخصوص. ليش يقول على الخصوص؟ لأن الصوم مستحب مطلقا في جميع أيام السنة، يتأكد هذا الاستحباب، يتخصص هذا الاستحباب في ضمن موارد خاصة راح يذكر بعضها. قال يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط، فالمواظبة عليها تعدل صوم الداهر. إذا واظب المكلف على صوم تلك الثلاثة أيام من كل شهر الحسنة بعشرة أمثالها، فثلاثة في عشرة 30، صوم شهر رمضان ويصوم من كل شهر 3 أيام، يعني راح يصوم الدهر كله، السنة كلها راح تكون صيام بالنسبة إلى المكلف. قال في المواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر. هو يفسر الوحر أو الوحر، وحر بفتح الواو وفتح الحاء، وحر الصدر وهو وسوسته، ويختص باستحباب قضائها لشدة استحباب 3 أيام من كل شهر لتأكد الاستحباب. هذا هو المورد الوحيد الذي يستحب قضاؤه، هاي 3 أيام من كل شهر يستحب صيامها، وإذا فاتت على المكلف يستحب قضائها. وإذا قضى 3 أيام من الشهر الأول مثلا، من شهر محرم مثلا، إذا قضاها في شهر صفر بنفس الكيفية يكون قد حصل على فضيلتين، فضيلة قضاء محرم وفضيلة أداء الصفر من باب التداخل، تداخل المسببات. قال ويختص باستحباب قضائها، هذا المورد مختص باستحباب قضائه، وإلا ما عندنا يستحب قضاء صيام مستحب غير هذا المورد. قال ويختص باستحباب قضائها لمن فاتت، فإن قضاها، إذا قضى هاي الأيام الثلاثة في مثلها يعني في الشهر الآتي في نفس الترتيب، أحرز فضيلتيهما، أحرز فضيلة الأداء والقضاء. قال: وأيام البيض. المورد الثاني من موارد الاستحباب أيام البيض. المراد من أيام البيض احتمالا، يحتمل أن يكون المراد من أيام البيض، هذا أمر لا خلاف فيه، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا لا خلاف فيه. لكن ليش سميت أيام بيض؟ أكو وجهين، أكو احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الوجه في التسمية هو أن الليالي بيض، ليالي تلك الأيام هي ليال بيض، وذلك لأن القمر يكون مكتملا في تلك الليالي، فتكون الليالي منيرة أياما بيضاء، فسميت الأيام بالبيضاء لأن الليالي بيضاء. فحينما يقال أيام البيض لابد من تقدير موصوف أيام الليالي البيض، الموصوف بالبياض ليس هو نفس اليوم، الموصوف بالبياض هو الليلة، فأكو موصوف محذوف مقدر، فنقول أيام الليالي البيض، هذا بحسب اللغة. لكن إذا راجعنا الروايات نجد رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن أبو البشر أبونا آدم صلوات الله على نبينا وآله عليه السلام لما ارتكب الخطيئة اسود وجهه بسبب الخطيئة، فألهم صيام تلك الأيام الثلاث، فلما صام كل يوم من تلك الأيام الثلاث يبيض ثلث وجهه، لما صام الثلاثة جميعا يبيض وجهه ببركة صيام هذه الأيام الثلاث. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، بعد التسمية بالبيض ليست منسوبة لليالي، منسوبة للأيام من دون واسطة، من دون توسط الليالي، الموصوف بالبيضاء هو نفس الأيام، فنقول أيام بيض من دون أن نوسط الموصوف، الموصوف حقيقة هو نفس الأيام لا الليالي، بعد ما نحتاج إلى تقدير موصوف. قال: وأيام البيض يستحب صيام أيام البيض بحذف الموصوف، الموصوف منه الليالي، بحذف الموصوف يعني أيام الليالي البيض، البيض يصير وصف للليالي بحذف الموصوف، أي أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. سميت بذلك، هذا الاحتمال الأول، سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر، هذا بحسب اللغة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه، وهو نبي معصوم وأبو الأنبياء وأبو البشر، لما ارتكب الخطيئة اسود لونه، فما بالك بنا نحن ناس عاديين ونرتكب الخطايا، قد وجهنا أسود أمام الباري عز وجل. لما أصابته الخطيئة اسود لونه، فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثه، فسميت بيضا لذلك، لأجل ذلك، لأجل هذا البياض في وجه آدم عليه السلام سميت بالأيام البيض. وعلى هذا، بناء على هذا الاحتمال الثاني، فالكلام جار على ظاهره من غير حذف، بعد ما نحتاج إلى تقدير موصوف محذوف. ومولد النبي صلى الله عليه وآله وهو عندنا 17 شهر ربيع الأول على المشهور، المشهور أن مولد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو 17، وخلافا لثقة الإسلام الكليني الذي التزم بأن المولد الشريف هو في اليوم 12، وجمهور العامة التزموا بذلك. ومبعثه أيضا يستحب صيام يوم المبعث ويوم الغدير والدحو، دحو الأرض، اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وهو بسط الأرض من تحت الكعبة للأرض، أي بسطها من تحت الكعبة، وهو 25 من ذي القعدة. وعرفة، وصوم يوم عرفة، لكن بشرط أن لا يضعف الصوم الصائمة المكلفة عن الدعاء، المكلف إذا عزم على الدعاء في يوم عرفة من حيث الكم والكيف، عزم على دعاء مخصوص، على دعاء كثير كما ومخصوص كيفا، إذا عزم على هذا الدعاء وكان الصوم يضعف المكلف عن أن يلتزم بهذا الدعاء فيكره إلى حينئذ أن يصوم، يكره إلى أن يصوم، إنما يستحب الصوم إذا لم يضعف عن الدعاء، طبعا إذا كان عازما على الدعاء، أما إذا لم يكن عازما على الدعاء فتكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بعد إذا لم يكن عازما على الدعاء لا يستحب إلى الصوم، إذا كان عازما على دعاء مخصوص على دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة وغيره مثلا من الأدعية، وكان الصيام يضعف الصائم عن أن يلتزم بهذا الدعاء المخصوص، حينئذ نقول له أنت يكره لك أن تصوم، إنما يستحب إذا لم تضعف عن الدعاء. فإذا لابد من التفصيل، نقول صوم يوم عرفة قد يكون مكروها وقد يكون مستحبا، مستحبا إذا لم يضعف المكلف عن الدعاء وإلا صار مكروها. ومنه يفهم أن الأمر إذا دار بين الصوم وبين الدعاء فالدعاء مقدم في يوم عرفة على الصوم. قال وعرفة لمن لا يضعفه يعني الصيام عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية، أما إذا ما عنده عزم على دعاء فيستحب إلى الصوم، ويستفاد منه أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم. هاي دلالة التزامية واضحة عرفية، العرف حينما يسمع هذا الكلام يقول يبدو أن الدعاء أشد اهتماما من الصوم. قال مع تحقق الهلال، نعم لا هو قد يعرف حاله، يعرف حاله أن الصوم في مثل هيك أجواء حارة ويلتزم بالدعاء مثل من بعد الزوال إلى المغرب، هو يعرف حاله قد يضعف حينئذ عن الصوم، فابتداء نقول له لا تصوم ابتداء. هكذا حتى إذا بالأثناء تبين إلى الضعف يفطر. هذا الكلام كله إذا قلنا بأن إذا كان في تلك السنة الشهر محقق وواضح ومعلوم، إذا كان الشهر محقق ومعلوم كما لو كان مثلا الشهر السابق كان 29 يوم ثبتت رؤيته بشهادة عدلين أو بالشياع بحيث اطمأن المكلف واطمأن سائر الناس بثبوت الرؤية، كان الشهر السابق 29 يوما وصار يوم، صار مثلا شهر ذي القعدة يوم 30، شهر ذي الحجة يوم 30 من ذي القعدة، فحينئذ نقول يستحب صوم يوم عرفة. أما إذا لم يكن الهلال والشهر محققا بأن كان هناك شك وتممت العدة لعدم ثبوت الرؤية، عدة الشهر الماضي بحيث هذا الشك يحتمل فيه أن الشهر السابق لا يكون تاما، أكو شك لكن مع ذلك ثبتت الرؤية بشهادة عدلين لكن بقى هناك شك، حينئذ لا يقال باستحباب صوم يوم عرفة حتى لمن لم يضعف عن الدعاء، بل يقال بكراهته. ليش؟ تخوفا عن احتمال وقوع الصوم في يوم العيد، لأن إذا تممنا العدة لشهر ذي القعدة وابتدأنا من يوم 31 كان يوم أول ذي الحجة يحتمل أن يكون الشهر السابق ليس تاما، فيكون ما حسبناه أول يكون ثانيا وما حسبناه تاسع يعني يوم عرفة يكون عاشرا، وبذلك يصادف الصوم في يوم العيد، وصوم يوم العيد محرم، فلكي نحترز عن مشكلة الصوم في يوم العيد نقول بكراهة الصوم في يوم عرفة إذا لم يكن الشهر محققا. قال مع تحقق الهلال وعرفة يعني ويستحب يوم عرفة مع تحقق الهلال، هاي مع يعني شرط للحكم بالاستحباب إنما نحكم بالاستحباب إذا كان الشهر محققا مع تحقق الهلال. فلو حصل في أوله، في أول الشهر، في أول الهلال التباس لغيم أو غيره مما اضطرنا إلى أن نكمل العدة، لم يثبت الهلال مع إمكان ثبوته، كان هناك غيم اضطررنا لأجل ذلك بالحكم بإكمال العدة، فيكره حينئذ الصوم. فلو حصل في أوله التباس لغيم أو غيره كره صومه، كره صومه يوم عرفة، يكره أن يصام يوم عرفة لئلا يقع في صوم العيد. والمباهلة مورد آخر من موارد الاستحباب، المباهلة، وهو يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة، أيضا يستحب صومه، والخميس والجمعة من كل أسبوع، وستة أيام بعد عيد الفطر، ستة أيام في شهر شوال بعد عيد الفطر مباشرة من دون فصل بين العيد وبين الصوم، وأيام متوالية، شرطين، ستة أيام متوالية لا يفرق بين الستة بإفطار، تكون متوالية متتابعة، يصوم من اليوم الأول إلى اليوم السادس متوالية، هذا أولا. ثانيا مباشرة بعد العيد، مباشرة بعد العيد من دون فصل، هذا يستحب صيامه. قال وستة أيام بعد عيد الفطر بغير فصل أولا ومتوالية ثانيا من دون فصل بين العيد وبين الستة بإفطار ومتوالية، هذا الشرط الثاني. فمن صامها من مع شهر رمضان عدلت صيام السنة، أيضا هذا طريق آخر من طرق صيام الدهر. ليش؟ هاي ستة أيام، الحسنة بعشرة أمثالها، ستة في عشرة هاي ستين، عادلت شهرين، شهر رمضان شهر كامل ثلاثين في عشرة ثلاثمائة زائد الستين يصير 360، هذا صيام السنة كلها. لذلك قال فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الداهر، وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فيكون رمضان شهر رمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، هاي الستة من شوال بشهرين، فصارت المجموع 12 شهرا، وذلك تمام السنة، فدوام فعله هكذلك يعدل دهر الصائم. سؤال، هذا الكلام المتقدم من أن صيام الستة يوجب صوم الدهر كما ورد التعليل في الروايات، هذا المفروض التعليل يتحقق سواء كانت متوالية أو لم يكن متوالية، سواء كانت مع فصل أو من دون فصل، المفروض لا فرق إذا كانت القضية ترتبط بالعدد، وأن الستة تعدل الشهرين وصيام شهر رمضان يعدل عشرة أشهر، المجموع يصير 12 شهرا، هذا المفروض تمام الملاك وتمام النكتة في العدد من دون تفصيل بين التوالي وعدمه وبين الفصل وعدمه. الشارح يجيب يقول صحيح، هذا التعليل لا يفرق فيه بين التوالي وبين عدمه، بين الفصل وبين عدمه، لكن هذان الشرطان، شرط التوالي، قيد التوالي ومن دون فصل، هذا بالإضافة إلى العدد، بالإضافة إلى تحصيله لفضيلة ومزية العدد، هو يحصل فضيلة أخرى، فضيلة زائدة، بأن يكشف عن أن هذا المكلف، المكلف الذي فرغ من صوم شهر رمضان صياما متواليا، هذا المكلف الذي يصوم، شوية لاحظوا، الذي يصوم بعد صوم العيد ستة أيام متوالية ومن دون فصل، هذا المكلف يبدي رغبته في العبادة ويبدي عدم ملله وعدم سأمه من العبادة. يقول أنا صمت 30 يوما سابقا واجبا، الآن أنا من دون كلل ومن دون ملل فقط أفطر صوم يوم العيد لحرمته ثم أباشر بصوم آخر أيضا متوالي ومن دون فصل إبداء للمكلف لرغبته في العبادة من دون سأم ومن دون ملل، وذلك كمال الامتثال. هذا كمال الامتثال، أن الإنسان ما أن يفطر حتى يصوم، هذا يبدي رغبته في العبادة من دون كلل أو ملل. قال: والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده، يعني بعد العيد. هذا التعليل اللي هو أن صيام الستة تعدل صوم الدهر، هذا التعليل لا يفرق فيه بين التوالي وبين عدمه. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متوالية ومتفرقة بعده، بعد العيد، بغير فصل، ماكو فرق بين التوالي وعدم التوالي، الفصل وعدم الفصل، بغير فصل ومتأخرة، سواء كانت متوالية أو متفرقة، سواء كانت مباشرة أو متأخرة، هذا التعليل يحقق، هذا التعليل متحقق. قال: إلا أن، هذا الجواب، والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد، يعني قيد التوالي وقيد عدم الفصل، في بعض الأخبار اعتبار القيد، ورد اعتبار القيد في بعض الأخبار، فيكون هذا القيد فضيلة زائدة على القدر، يحقق لنا هذا القيد فضيلة زائدة، يحقق لنا مزية زائدة، غير مسألة القدر وغير مسألة الحساب وتمام الدهر. وهو إما تخفيف، هذا القيد إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة. هذا القيد، قيد التوالي وقيد الفصل، إما لأجل هذا البيان اللي بينا، قلنا هذا إبداء رغبة من المكلف في مواصلة العبادة من دون كلل أو ملل، وذلك كمال الامتثال. إما أن نقول هيجي، وإما أن نقول لا، الشارع المقدس إنما قيد بالتوالي وعدم الفصل، لا لأجل التضييق على المكلف. هذا بالحقيقة مو تضييق، عادة التقييد يكون تضييق، التقييد يكون كلفة ومشقة. مرة المولى يكلف بعتق رقبة مطلقة، هذا بسعة، ومرة يضيق يقول رقبة مؤمنة، هذا بكلفة بمشقة. التقييد في المقام يقول لا، ليس لأجل التضييق وليس لأجل المشقة، بل لأجل التخفيف، لأن المكلف اعتاد فيما سبق على الصوم، صارت قضية الصوم قضية اعتيادية وقضية طبيعية، قد يشعر الصائم في العشرة الأولى بصعوبة ثم تقل الصعوبة في الثانية حتى قد تنعدم الصعوبة في العشرة الثالثة. اعتاد المكلف على الصوم، الصوم صار قضية اعتيادية، قضية عادة بالنسبة إليه. فالشارع المقدس كلف بصيام ستة أشهر من باب التخفيف، يقول له طالما أنت معتاد على الصوم افطر في يوم العيد ثم صوم من دون فاصل، صوم صوما مباشرا من دون فاصل ستة أيام متوالية ولا تفرق، من باب التخفيف على العبد. وإلا العبد إذا طال الفاصل بينه وبين صوم شهر رمضان قد يصعب عليه الصوم في قادم الأيام يوما واحدا، فما بالك بستة أيام. يقول طالما أنت معتاد على الصيام الآن فأنت صوم ستة أيام متوالية ومن دون فصل بعد العيد مباشرة. هذا القيد، قيد التوالي وقيد عدم الفصل، يكون لأجل التخفيف. قال: وهو هذا القيد إما تخفيف، ليش تخفيف؟ يقول للتمرين السابق، لأجل وجود التمرين السابق، وكان عنده تمرين سابق لمدة 30 يوما أو 29 يوما، الآن يمكن إلى أن يصوم ستة أيام متوالية من دون فصل بسهولة. قال: إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة للرغبة، إما لأجل التخفيف وإما لأجل العود، عود المكلف للعبادة رغبة في العبادة ومن دون ملل أو كلل، أو عود إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السئم. يقول له يا ربي لا تقول اني سئم وملل ملل من الصوم، انا ما عندي ملل، ما عندي كلل وملل من الصوم، انا راح ادفع هذا الاحتمال بصيامي 6 أيام من شوال متوالية من دون فصل لدفع احتمال السئم. وأول ذي الحجة أيضا يستحب صومه، يستحب صوم أول ذو الحجة، وهو مولد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله السلام وباقي العشر غير المستثنى، أول ذي الحجة وباقي العشرة، يعني تمام العشرة لكن باستثناء المستثنى. المستثنى شنو؟ يوم العيد هذا يحرم صومه، ويوم عرفة أيضا مستثنى لكن بناء على إضعافه أو عدم تحقق الهلال. صوم يوم عرفة أيضا مستثنى في بعض الصور، إذا خاف إذا ضعف عن الدعاء هذا أيضا يستثنى نحكم بكراهته، أو عدم تحقق الهلال أيضا نحكم بكراهته ولا نحكم باستحبابه. فيستحب صيام الثمانية الأولى كقدر متيقن ويضاف إلى عرفة في بعض الحالات. قال غير المستثنى وباقي العشر، باقي العشر الأولى من ذي الحجة غير المستثنى باستثناء موارد الاستثناء، موردين للاستثناء في أكثر الحالات. ورجب كله وشعبان كله أيضا يستحب صيام رجب وشعبان كله. المسألة الحادية عشرة يستحب الإمساك. هذه المسألة تتحدث عن استحباب الإمساك لمن ارتفع عذره في أثناء اليوم. المسافر إذا رجع إلى وطنه قبل الزوال من دون أن يتناول المفطر يجب أن يصوم. هذا المسافر إذا دخل إلى بلده قبل الزوال وما متناول المفطر شنو حكمه؟ يجب عليه أن يصوم، يجب أن يصوم ويجتزئ بذلك اليوم لدلالة الأدلة. لكن إذا رجع بعد الزوال أو رجع بعد تناول المفطر، إما أن يرجع قبل الزوال لكن تناول المفطر في سفره، أو رجع بعد الزوال ولو من دون تناول المفطر، فعلى كلا الحالتين سواء كان قبل الزوال وتناول المفطر أو بعد الزوال من دون تناول المفطر فيستحب إلى الإمساك، يستحب إلى الإمساك تأدبا، صوم تأدبي، إمساك تأدبي، لكن مشروط بالنية لأن هذا الإمساك عبادة، فلا بد أن يكون ناويا للإمساك، لا بد أن يكون ناويا للإمساك قربة إلى الله تعالى لكن من دون نية الصوم حتى يتحقق العبادة ويتحقق التقرب. مو أن المكلف إنما يمسك عن الطعام لعدم رغبته في الطعام، ما عنده رغبة بالطعام، أو الطبيب مانع مثلا من الطعام، هذا لا يحقق الإمساك التأدبي، لا يحقق الثواب. الإمساك التأدبي نحو عبادة تحتاج إلى نية، إلى نية التقرب. اللي يقال عنه الإمساك تأدبا ويقال عنه التشبه بالصائمين ودفع احتمال الإفطار حتى يدفع عن نفسه احتمال الإفطار ويحترم قدسية هذا الشهر. الحادي عشر يستحب الإمساك بالنية لأنه هو عبادة، هذا الإمساك عبادة فيحتاج إلى نية، لكن مو نية الصوم نية إمساك، بل بالعكس نية الصوم قد تفسد العبادة بل يحرم الصوم في غير موارد الصوم. يستحب الإمساك في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، بعد أن تناول المفطر رجع إلى وطنه، بعد أن تناول المفطر برئ من مرضه، نقول له يستحب لك الإمساك. وإن كان قبل الزوال، وإن كان منه زوال العذر، وإن كان زوال العذر قبل الزوال لكن طالما تناول المفطر نقول له بعد أنت تمسك لا تصوم لأن أنت تناول المفطر، فحتى إذا رجعت قبل الزوال حتى إذا رجعت بعد الفجر بدقائق قليلة طالما تناولت المفطر في السفر فتمسك لا تصوم، وإن كان يعني زوال العذر قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن شنو؟ لكن يعني أو بعد الزوال مطلقا سواء تناول المفطر أو لم يتناول المفطر، فلا بد من أن يجتمع الأمران، أولا لا يتناول المفطر، ثانيا أن يرجع قبل الزوال، حينئذ نقول له يجب عليك أن تصوم. إذا اختل واحد فيمسك تأدبا. قال أو بعد زوال العذر وإن كان قبل التناول، أو بعد الزوال زوال الشمس، أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول، وإن كان يعني وإن كان زوال العذر قبل التناول، حتى إذا ما متناول المفطر لكن طالما رجع بعد الزوال بعد لا يصوم، يمسك تأدبا. أو بعد الزوال وإن كان يعني زوال العذر قبل التناول، ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخيص. سؤال، نقول هذا المكلف هو مسافر الآن ويعلم بأن هذا المكلف يقول أنا أعلم بنفسي بأنني سأدخل إلى وطني قبل الزوال، الآن أنا مسافر وأعلم بدخولي أنا الآن مثلا بالطائرة أو مثلا بالقطار وراح أدخل، أعلم قطعا راح أدخل إلى وطني إلى بلدي قبل الزوال، فهل يجوز لي تناول المفطر في السفر أو لا؟ هل أقدر أتناول المفطر أو لا في السفر؟ أنا الآن مسافر يجوز إلي المفروض أن أتناول المفطر، أقدر أتناول المفطر حتى مع علمي بدخولي إلى وطني قبل الزوال؟ نقول نعم يجوز، يجوز تناول المفطر، وبذلك راح يكون وجوب الصوم اختياري بالنسبة له، هو من حقه باختياره أن يوجب الصوم على نفسه أو لا يوجب الصوم على نفسه. إذا تناول المفطر لا يجب الصوم عليه، إذا لم يتناول المفطر في السفر فيجب عليه الصوم. هاي من موارد كون الواجب اختياريا. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله، وإن علم بوصوله يعني بوصول نفسه قبله يعني قبل الزوال، حتى إذا كان يدري أنه هو راح يصل إلى وطنه قبل الزوال نقول يجوز لك في حال السفر أن تتناول المفطر، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره، هو مرتبط باختياره، أنت باختيارك توجه التكليف إلى نفسك أو لا، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره كما يتخير في نية المقام. إذا كان مسافر، إذا كان مسافر يقول أنا الآن مسافر في غير وطني، يمكن لي أن أجلب التكليف إلى نفسي ويمكن لي أن أدفع التكليف عن نفسي، أدفع التكليف عن نفسي بأن شسوي بأن أبقى مسافر فلا يجب الصوم علي، أجلب التكليف إلى نفسي شلون؟ بأن أنوي الإقامة 10 أيام، مجرد أن أنوي الإقامة 10 أيام وجب الصوم علي، هذا أيضا من موارد كون التكليف اختياريا. قال كما، هاي كما تنظير بين محل كلامنا هاي المسألة المتقدمة وبين هاي المسألة اللي راح نقرأها في كون في كون التكليف منوطا بالاختيار. يقول كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم، بالواقع الموجبة للصوم مو المسوغة، الموجبة للصوم، بين نية المقام المسوغة للصوم وعدمها وعدم نية المقام نية الإقامة، وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار. هذا الكلام المتقدم كان في المسافر وفي المريض، المريض والمسافر إذا دخل قبل الزوال من دون تناول للمفطر وجب الصوم، وإلا إذا دخل بعد الزوال أو بعد تناول المفطر فيستحب الإمساك. هذا التفصيل بالنسبة إلى المسافر والمريض. أما سائر المعذورين، الصبي إذا بلغ وغير المغمى عليه إذا أفاق، سائر المعذورين يستحب لهم الإمساك مطلقا، يستحب لهم الإمساك مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، تناولا المفطر أم لم يتناولا المفطر. مسألة وجوب الصوم إذا لم يتناولا المفطر وقبل الزوال ارتفع العذر، هذا مختص بالمسافر والمريض. أما الصبي إذا بلغ، حتى إذا كان بلوغه قبل الزوال، إذا كان بلوغه قبل الزوال ولم يتناول المفطر، هذا نقول له أنت يستحب لك الإمساك تأدبا ولا يجب الصوم حتى إذا بلغ قبل الزوال وقبل تناول المفطر. قال لكل وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار مطلقا، مطلقا يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، تناول المفطر أو لم يتناول المفطر. هذا القيدين اللي ذكرناهم سابقا هذا في خصوص المسافر والمريض، أما غيره فيستحب الإمساك مطلقا ولا يجب الصوم في صورة من الصور. قال مطلقا قبل أو بعد الزوال أثناء يعني مطلقا قبل الزوال أو بعد تناول أو لم يتناول. كذات الدم، ذات الدم منه الحائض والنفساء والصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم، كل هذه الأصحاب الأعذار هذولا يستحب لهم الإمساك قبل الزوال أو بعد الزوال. وصلى الله على محمد وآل محمد.